قال الإمام النسائي رحمه الله: ما على الإمام من التخفيف. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما على الإمام من التخفيف، يعني التخفيف في الصلاة، وهو كون الإمام يراعي حال المأمومين فيخفف في صلاته مع إتمامها وعدم التقصير في شيء مما هو لازم فيها، وذلك يعني بمراعاة أحوال المأمومين. فهذا التخفيف حيث يكون هناك ما يدعو إليه مما جاء بيانه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود المريض والكبير وكذلك السقيم وذو الحاجة. فالحاصل أن الإمام يراعي حال المأمومين، لكن ذلك مع إتمام الصلاة وعدم التقصير في شيء من أركانها وما هو لازم فيها. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم للناس أو في الناس فليخفف، فإن فيهم
السقيم والضعيف والكبير،
فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى الإنسان لنفسه يطول ما شاء، إن أراد أن يخفف وإن أراد أن يطول. أمر التطويل إليه لأنه أعرف بحاله، وأما إذا صلى لغيره وهو إمام فإنه يراعي حال المأمومين، فقد يكون فيهم كبير لا يستطيع هذا التطويل، قد يكون فيهم مريض لا يستطيع يعني هذا التطويل، قد يكون فيهم ضعيف الخلقة أو على إثر مرض يشق عليه ذلك ولا يستطيع ذلك التطويل. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى التخفيف لمراعاة هذه الأمور، لكن هذا التخفيف مع الاتيان بالصلاة على الوجه الأكمل دون أن يكون هناك تقصير، بمعنى أنه يتم الركوع والسجود وكذلك القراءة، يقرأ القراءة المناسبة التي لا يترتب عليها مشقة ومضرة للناس الذين يصلون وراءه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين حالة كون الإنسان يصلي وحده وأنه يطول ما شاء إذا أراد، وبين كونه يصلي للناس ويصلي بالناس فيراعي أحوالهم ولا يشق عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإنما عليه أن يخفف كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في الحديث إشارة إلى المحافظة على الصلاة، إلى صلاة الجماعة، وذلك أن فيه ذكر المريض وذكر الكبير وذكر الضعيف، ومعنى هذا التنبيه إلى حضور الجماعة وإلى أن الجماعة يحضرها الرجال، ولو يعني يجب على الرجال أن يأتوا بالصلاة جماعة ويأتوا إلى المساجد. وقد جاء عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحافظون عليها مع ما يحصل لأحدهم من المرض، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال: من سره ان يلقى الله غدا مؤمنا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف، يعني بذلك بسبب المرض. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وارضاهم، يصيب الواحد منهم ما يصيب من المرض ما يصيبه من المرض، ولا يمنعه ذلك أن يأتي إلى المسجد، بل يحرص أن يأتي إلى المسجد وإن كان معذورا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. لكنهم رضي الله عنهم وارضاهم يسابقون إلى الخيرات ويحرصون على الاتيان إلى المساجد، لأنهم يعلمون الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله عز وجل لمن يأتي للمساجد. وعلى العكس من هؤلاء المنافقون الذين همهم الدنيا ولا يلتفتون إلى الآخرة ولا يشتغلون في الآخرة أو للآخرة، وإنما شأنهم أن يراءوا الناس. وقد أخبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني صلاة العشاء والفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمون ما فيها من الأجر، ولهذا يأتي الواحد منهم وهو مريض حتى يقام في الصف. الحاصل أن هذا الحديث فيه ذكر المريض وذكر الكبير وذكر الضعيف، ومعنى ذلك أن هؤلاء يحضرون الجماعة، وأن المسلم يحافظ على الجماعة ولو كان كبيرا ولو كان مريضا ولو كان ضعيفا، يكون عنده الحرص وعنده الرغبة الصادقة في أن يأتي إلى المسجد وأن يذهب إلى المساجد رجاء ثواب الله عز وجل الذي أعده الله لمن يأتي إلى المساجد. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الثقة الثبت الذي خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أحد الأئمة الأربعة الذين اشتهرت مذاهبهم والذين صار لهم أصحاب عنوا بجمع أقوالهم وبجمع فقههم وتدوينه وتنظيمه وترتيبه والعناية به حتى اشتهرت وحتى انتشرت بين الناس. ولكن هذا لا يعني أن غيرهم ليس مثلهم، فكثير من العلماء قبل زمانهم وفي زمانهم وبعد زمانهم من الأئمة المجتهدين الذين برزوا في الفقه، ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة المجتهدين الذين كان لهم أتباع عنوا بجمع فقههم حتى اشتهرت مذاهبهم. وصاحب الإمام مالك رحمة الله عليه هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة التي هي مذاهب أهل السنة، أو هي من مذاهب أهل السنة التي هي مبنية على الاجتهاد. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد من الناس يكون الصواب معه إلا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فإنه يخطئ ويصيب، قد يصيب الحق فيكون مأجورا على اجتهاده وإصابته، وقد يخطئه فيكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور، يكون مأجورا على اجتهاده وخطأه مغفور. ولا يقال في أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصيب الحق في كل مسألة من المسائل وأنه لا يخطئ، لا يقال هذا في حق أحد. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل العلم وهم أهل الفقه وأهل البصيرة وهم الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه منه وتبليغه للناس، ومع ذلك فالواقع أن الواحد منهم لا يقال فيه أو في أي واحد منهم أنه محيط بالسنة وأنه لم يفته من السنة شيء، لا يقال هذا في حق أحد منهم أبدا. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث بالأحاديث في أوقات مختلفة، ويحضر هذا المجلس بعض الصحابة فيسمع الحديث ويغيب عنه الكثيرون فلا يسمعونه أو لا يعلمونه إلا إذا حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أو عرفوه عن طريق بعض الصحابة. ورسول الله وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاءته جدة تسأل ميراثا من ابنها، الرسول أبو بكر رضي الله عنه قال: ما علمت لك في كتاب الله شيء، وما أعلم شيئا في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أسأل الناس، ولكن أسأل. فسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاءه واحد من الصحابة وقال إنه أن عنده علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الجدة السدس، أعطى الجدة السدس. فهذه المسألة ما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمها قبل أن يخبره ذلك الصحابي الذي لديه علم بها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذهب إلى الشام ولقيه أمر إلى جناد وقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن الوباء وقع في الشام فلا تدخل، لا تدخل على الوباء. فقال بعض الصحابة طلبوا منه أن يدخل، فاختلفت آراؤهم واختلفت وجهاتهم، بعضهم يقول له ادخل وبعضهم يقول لا تدخل. فاستشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح الذين أسلموا في آخر الأمر، فعند ذلك وكان الانقسام يكون موجودا فيهم في المستشارين من يقول ارجع وفيهم من يقول ادخل، وكان من الذين يشيرون بالرجوع وعدم الدخول يشيرون بالدخول وعدم الرجوع أبو عبيدة ابن الجراح، وقال لما عزم عمر رضي الله عنه على أن يرجع قال: كفر من قدر الله، قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الحاصل أن الصحابة المهاجرون والأنصار وغيرهم من أسلم أخيرا اختلفت وجهاتهم وما عندهم سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن يرجع، رأى أن يرجع. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غائبا عن هذا الاجتماع وهذا الذي المشورة التي حصلت، فلما حضر قال: عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندي علم فيها عن رسول الله عليه وسلم. ثم روى الحديث أنه إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد لا تخرجوا فرارا منه، وإذا كان فيها فلا تدخلوا عليه. فأخبر بذلك عمر، وكان عمر رضي الله عنه اجتهاده وافق هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه من موافقات عمر للسنة ومن إصابته وكثرة صوابه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد جاءت أحاديث فيها مشورة عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم نزل الوحي مطابقا لما أشار به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن لا يقال في واحد من الأئمة الأربعة بل ولا من هو خير منهم وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, لا يقال في حق واحد منهم أنه لا يخطئ وأن الصواب معه دائما وأبدا وأنه محيط بكل سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه ما فاته شيء. لا يقال هذا من الغلو وهذا من المجاوزة للحدود. وعرفنا الأمثلة بالنسبة لخير الصحابة وأفضل الصحابة وهم أبو بكر وعمر, هما أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. فأبو بكر ما عرف أن الجدة لها ميراث حتى أخبره الصحابي الذي عرف ذلك الذي سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كثير الذين أشاروا بالدخول وعدم الدخول على الوباء ولم يكن عندهم علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبرهم بما عنده من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. مالك بن أنس رحمه الله أحد الأئمة الأربعة الفقهاء من أهل السنة المذاهب أهل السنة من مذاهب أهل السنة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي الزناد, وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان, عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن, وهو مشهور بأبي الزناد وهي لقب له, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن الأعرج, يروي عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني, عبد الرحمن بن هرمز المدني لقبه الأعرج ومشهور بلقبه ويأتي ذكره باللقب كما يأتي ذكره بالاسم. وهذا من أنواع علوم الحديث التي أشرت إليها مرارا وتكرارا, وهو أن من الأمور المهمة في علم المصطلح معرفة ألقاب المحدثين, وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه, فإن من لا يعرف ذلك يظن أن الأعرج هو غير عبد الرحمن بن هرمز. لو جاء في إسناد عبد الرحمن بن هرمز وجاء في إسناد آخر الأعرج يظن هذا شخص وهذا شخص, والذي يعلم أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه ذلك. وحديثه أي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثر السبعة حديثا وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وارضاه. والسبب في كثرة حديثه ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أسلم وهاجر إليه وأسلم, فإنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام يحضر حيث يغيب الكثير من الناس. ثم أيضا لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة وعمر بعد ذلك, وكانت المدينة هي يفد إليها الناس صادرين واردين إليها وصادرين عنها ويلتقون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم فيها فيأخذون عنهم ويسمعونهم ما عندهم, فكان ذلك من أسباب كثرة حديثه. وكذلك دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن يحفظ حيث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك, فهذه من جملة الأسباب التي بها كثر الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخف الناس صلاة في تمام، يعني ليست هذه الخفة التي وصفت بها صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها نقصان، وإنما هي خفة مع التمام، يعني معناه أنه يأتي بها على الوجه الأكمل دون أن يحصل يعني خفيفة دون أن يكون في هذا التخفيف شيء من القصور أو النقصان، وإنما هي وإنما هو تخفيف في تمام. هذا هو المطلوب في التخفيف، أن تكون تامة لا نقص فيها ولا خلل، ويؤتى بالأركان والواجبات ويؤتى كذلك بما أمكن من المستحبات على قدر ما يكون فيه التخفيف، على ما يكون فيه التخفيف وعدم المشقة والإضرار بالناس الذين يكونون وراء الإمام، فهو تخفيف مع تمام. هكذا وصف أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دال على أن الإمام عليه أن يخفف لكن مع تمام الصلاة وعدم حصول شيء يخل بها من نقص شيء فيها. وأما إسناد الحديث فيقول سيأخبرنا قتيبة، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو عوانة، ويوافقه في هذا الاسم وهو متأخر منه أبو عوانة صاحب المسند والمستخرج أو الصحيح، لأنه قال لكتابه المستدرك على صحيح مسلم المستخرج على صحيح مسلم يقال له المستخرج ويقال له الصحيح ويقال له المسند، وهو مسند وكذلك هو أيضا صحيح، ويعني مبني على استخراج على كتاب صحيح، وكذلك أيضا يسمى المستخرج لأنه استخرجه على كتاب مسلم، بمعنى أنه يأتي بالأحاديث التي رواها مسلم بطرق لا يلتقي فيها أو لا يمر بها على مسلم، وإنما بشيخه أو من فوق شيخه، هذه هي المستخرجات. فأبو عوانة الذي هو صاحب المستخرج غير هذا، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا متقدم وذاك متأخر، هذا من طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، وأما ذاك فهو متأخر.
عن
قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه من الرباعيات. قتيبة يروي عن أبي عوانة، وأبو عوانة يروي عن قتادة، وقتادة يروي عن أنس ابن مالك، فإسناده أربعة أشخاص، وهذا هو أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده شيء من الثلاثيات.
قال أخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأوجز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
ثم أورد النسائي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد أن يطول فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه عندما تسمع بكاءه تنشغل في صلاتها عنه به تنشغل في صلاتها به. فكان يخفف من أجل أمر طارئ من أجل أمر طارئ. وإذا أطال فإن الطول نسبي بمعنى أنه لا يكون فيه مشقة على المأمومين، وقد يعدل عما أراده من الطول نسبيا بأمر طارئ كالذي جاء في هذا الحديث، وهو أنه يسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث شاهد أو دال على ما ترجم له المصنف من حصول التخفيف، ويكون في مراعاة حال المأمومين، وقد يكون مراعاة لواحد منهم، لأن هنا أشار يعني فيه إشارة إلى أن الرسول يسمع بكاء صبي واحد فيخفف من أجل أم ذلك الصبي الواحد الذي يخشى أن تنشغل به وأن تكون مشغولة البال عليه، إذ هو يبكي ويصيح وهي في الصلاة قد شغلت به. ثم أيضا الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدل على إحضار على جواز إحضار الصبيان للمساجد، لكن مع المحافظة عليهم وأن لا يحصل منهم تلويث المسجد، ولا يحصل منهم إيذاء الناس، ولا يحصل منهم الإيذاء للناس. فإن هذا الحديث يدل على إحضار الصبيان أو النساء، إحضارهن صبيان معهن، لأن هذا الحديث يدل على ذلك.
أخبرنا سويد بن نصر
وهو المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة ثبت جواد مجاهد. قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن ذكر جملة من صفاته الحميدة جمعت فيه خصال الخير، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأوزاعي وهو محدث الشام وفقيهها أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، محدث فقيه مشهور، وحديثه وثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه عبد الرحمن بن عمرو وكنيته أبو عمرو. وقد عرفنا وذكرت مرارا أن معرفة من وافقت كنية اسم أبيه نوع من أنواع علوم الحديث، ومعرفته مهمة، وفائدة هذه المعرفة ألا يظن التصحيف فيما لو ذكر مرة بنسبه ثم ذكر بكنيته بدل النسب، فإن من لا يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب يظن أن أبو مصحب عن ابن، فيما لو قيل عبد الرحمن أبو عمرو بدل ابن عمرو، فعبد الرحمن ابن عمرو صحيح، وعبد الرحمن أبو عمرو صحيح، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى ابن أبي كثير الطائي اليمامي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب الكلمة المشهورة في الحث على طلب العلم والصبر على ما ينال الإنسان في سبيله من التعب والمشقة، وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذه كلمة مشهورة عن يحيى بن أبي كثير، وقد أوردها مسلم في صحيحه في أثناء سياقه أو عند سياقه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في بيان أوقات الصلاة حيث أطال وأكثر من الطرق في طرق ذلك الحديث الذي يتعلق ببيان أوقات بعض أوقات بعض الصلوات، فأقحم هذا الأثر بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير، أورد بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع لأن براحة الجسم، وقال أنه في شرحه إنما أورده في هذا أنه عندما بيّن هذه الطرق الكثيرة المتنوعة المختلفة في إسناد هذا الحديث أشار إلى أن تحصيل مثل هذه الطرق وجمعها إنما يحصل بالتعب والمشقة، فأتى بهذه الكلمة المشهورة وهي قوله قول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. والحافظ ابن حجر له كتاب اسمه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، جمع ما فيه من موقوفات سواء كانت مقطوعات أو مرفوع أو موقوفات، سواء كانت موقوفات على الصحابة أو على من دونهم، جمعها في هذا الكتاب، وهذا من جملة تلك الموقوفات التي فيه التي في صحيح مسلم، وأوردها الحافظ بن حجر في كتابه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، وموضعه كما ذكرت في بيان أوقات الصلاة، في بيان أوقات الصلاة وعند حديث عبد الله بن عمر عندما أورد طرقه المختلفة. وهي كلمة عظيمة هذه الكلمة لا يستطاع العلم براحة الجسم، وهذا كلام صحيح، ما أحد يحصل شيء بلا شيء، لا بد من التعب، لا بد من النصر، لا بد من المشقة، ولا بد من الصبر والاحتساب، وبذلك يحصل الإنسان. أما مع الكسل ومع الملال وعدم الصبر وعدم الاحتساب فيفوت الإنسان الخير الكثير ولا يحصل شيئا، بل بالجد والاجتهاد يحصل الإنسان ما يريد، كما يقول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد بالجد، الجد هو الحظ والنصيب، بالجد اللي هو الجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل، الحرمان يقابل الجد الذي هو الحظ والنصيب، والكسل يقابل الجد الذي هو الاجتهاد والحرص. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني خذ بالأسباب، خذ بالأسباب التي تحقق المطلوب وهي الأسباب المشروعة، ومع أخذك بالأسباب استعن بمسبب الأسباب وهو الله عز وجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فلا بد من الجد والاجتهاد في طلب العلم والصبر عليه، ولا بد من، ولا يحصل الإنسان الشيء إلا بالتعب والنصب والمشقة. ويقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، يعني الشيء القليل الذي يكون على مقدار راحة اليد لا يدرك بالراحة التي هي عدم التعب والنصب والمشقة. والشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال، لولا المشقة كل الناس يصيرون سادة، لكن لما كان السؤدد ما يحصل المشقة، وما كل يصبر على المشقة ما يحصل كل ما ليس كل أحد يحصل السؤدد، وإنما يحصله من صبر. وإذا نظرنا في سير العلماء الماضين الذين ألفوا المؤلفات الكثيرة والذين انتشر علمهم وظهر علمهم وبقي علمهم بعد موتهم بمئات السنين، ما حصل ذلك لهم إلا بالتعب والنصب والمشقة، مع أن الإمكانات كانت تختلف عن الإمكانات في هذا الزمان. قبل ذلك فيما مضى كان الواحد يسافر من أجل حديث واحد مدة شهر كامل على الإبل، شهر كامل من أجل يحصل حديث واحد، يرحل لمدة شهر من أجل أن يحصل حديثا واحدا، تعب ونصب ومشقة. ثم عندما يحصل الفوائد ما يحصله إلا عن طريق الكتابة، يعكف على كتابتها أو يكلف ويستأجر من يكتبها ثم يقابلها بعد الفراغ من كتابتها، ما عندهم. ثم أيضا الإضاءة، وعندما يكون يعني في يشتغل في الليل ما عندهم إلا يعني إضاءة كما هو معلوم فيها ما فيها من 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 الضآلة ومن النقصان الذي يعني ما يحصل به التمكن مما يريد كما ينبغي، لكن الجد والاجتهاد والصبر والاحتساب هو الذي جعل مع توفيق الله عز وجل جعلهم يبقى ذكرهم وتخلد آثارهم ويستفيد الناس من علمهم بعد موتهم بمئات السنين، بعد موتهم بمئات السنين. ثم أيضا هذه الثروة الهائلة التي خلفوها من العلماء، من يؤلف المؤلفات كلها بخط يده، كلها يعني فيها جهود مضنية، كل هذا ما حصل إلا بالنصر، وكل ما هذا ما حصل لا. فالسعود الذي حصلوه والذكر الحسن الذي حصلوه ما حصل بلا شيء، ما حصل من فراغ كما يقولون، وإنما حصل من تعب وحصل من نصب وحصل من مشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر الإنسان، إذا كان عنده المال ما كان يجود به، يعني يخشى أنه يروح ماله يبقى فقير. والإقدام قتاله، يعني كل إنسان يقدم في الوغى ما كان يقدم ويصبر، وإنما يخشى من الموت فلا يحصل منه على الإقدام، لكن من جد واجتهد وصبر واحتسب هذا هو الذي يحصل النتائج الطيبة ويحصل الفوائد الكبيرة. ومن وهذه الكلمة التي قالها هذا الرجل ويحيى بن أبي كثير، وهي قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم، كلمة عظيمة، كلمة عظيمة مهمة، يعني هي صادقة وهذا هو الواقع. لا يستطاع العلم براحة الجسم، الإخلاد إلى الراحة ما يكون وراءه نتيجة، ليس وراءه إلا الخمول، وليس وراءه إلا الكسل، وليس وراءه إلا البطالة والضياع، ولكن كما يقولون من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، ومن قعد عن العلم وأخلد إلى الراحة لا يحصل شيئا، ومن صبر واحتسب وأتعب نفسه وأشغل نفسه في تحصيل ما هو نافع فإنه يحصل بإذن الله عز وجل مراده. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو قتادة الأنصاري والحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال الرخصة للإمام في التطويل. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي زئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا في الصافات
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة للإمام في التطويل، يعني الأصل هو التخفيف، ولكن يعني يمكن أن يطول في بعض الأحيان لكن مع مراعاة أحوال المأمومين، مع مراعاة أحوال المأمومين، فالتطويل مرخص فيه، ولكن حيث لا يحصل به إضرار على أحد، وحيث لا يحصل به مشقة كبيرة على أحد. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر
أي.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام كان يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم بالصافات، يعني كان يأمر بالتخفيف ويرشد إلى التخفيف ويؤم بالصافات، يعني سورة الصافات يعني يقرأ بها يقرأ بها وهو طول نسبي. والتطويل والتخفيف هي من الأمور النسبية الأمور الإضافية. قد يكون الشيء طويلا باعتبار وخفيفا باعتبار وبالإسناد
أخبرنا إسماعيل بن مسعود
وهو أبو مسعود البصري ثقة خرج حديثه النسائي وحده وكنيته توافق اسم أبيه مثل الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر أبو عمر وهذا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود. أيوه.
قال حدثنا خالد بن الحارث
وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب
ومحمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة المشهور بابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن
القرشي العامري وهو خال ابن أبي ذئب وهو صدوق أخرج له أصحاب السنة الأربعة.
عن سالم بن عبد الله
بن عمر ابن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا وأن في عصر التابعين سبعة اشتهروا بلقب الفقهاء السبعة وستة منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة والسابع منهم فيه ثلاث أقوال قيل إنه سالم هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو بكر أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
قال ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من سجوده أعادها.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة. أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو حديثه في الذي فيه حمل الرسول صلى الله عليه وسلم لابنة بنته زينب بنت أبي العاص يعني كان يأمهم في الصلاة ويحملها في صلاته فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده حملها. فترجم ما يجوز من العمل في الصلاة وأورد في هذا الحديث يعني أن مثل هذا العمل عند الحاجة يجوز للإنسان يعمله والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليبين جواز مثل ذلك عند الحاجة إليه. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره.
قال حدثنا سفيان
هو بن عيينة وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة ليس الثوري لأنه لم يروي عنه لأن قتيبة لم يروي عن الثوري وإنما روى عن سفيان بن عيينة فحيث جاء سفيان غير منسوب يروي عنه قتيبة ابن سعيد فالمراد به ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة ثقة حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان ابن أبي سليمان
ابن جبير بن مطعم وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عامر بن عبد الله بن الزبير.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن سليم الزرقي.
عن عمرو بن سليم الزرقي الأنصاري الزرقي وهو ثقة من كبار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الأنصاري الحارث الربعي وقد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره قريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.